الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذه العشية المباركة ما ابتدأناه في التعليق على بعض أحاديث وكتب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله. وقد رأيت أن أقوم في هذه العشية بالتعليق على حديث كتاب الأطعمة، لأن حديثه قليلة وفيها حديث جامعة، ويمكن أن نستوعبها أو نستوعب التعليق عليها في هذا الوقت مستعينين بالله سبحانه وتعالى. من يقرأ؟ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فيقول الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعلي الصالحي في كتابه كتاب الأطعمة
المحرر في الحديث،
المحرر في تهذيب الحديث في كتاب الأطعمة،
واسمه المحرر في الحديث، هذا هو المشهور،
المحرر في الحديث في كتاب الأطعمة. وعن قال وعن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيد الله بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي نائب من السباع فأكله حرام.
الذي بعده.
وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نائب من السباع وعن كل ذي نائب من الطير.
وعن كل ذي مخلب، وعن كل ذي مخلب من الطير.
مخلب من ذي نائب.
نعم،
ذي نائب نائب.
إذن هذا خطأ في الطبعة التي عندك، لأن اسم الكتاب عندك أيضا في هذه الطبعة فيه نظر. نعم، المحرر في الحديث. طيب، قوله كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو شامل لما يؤكل ولما يشرب. هذا اللفظ شامل للمأكولات وللمشروبات. والمشروب يسمى طعاما في اللغة وفي الشريعة، وقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره في زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: طعام طعم، طعام طعم. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، مع أن زمزم تؤكل أو تشرب، تشرب. فالطعام شامل للأمرين جميعا، لما يؤكل ولما يشرب. والأصل في الأطعمة الحل، هذا هو الأصل، أن كل ما يطعمه الإنسان من أكل وشرب فهو ماذا؟ فهو حلال. كما يقال هذا مثلا في اللباس، كل ما يلبسه الإنسان فهو، فالأصل فيه ماذا؟ فالأصل فيه الحل، فالأصل فيه الحل. ويستثنى من ذلك فيكون محرما ما بين الله عز وجل حرمته في كتابه والثابت من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية أصل على هذه القاعدة، في أن كل ما يلبس أو يطعم أنه محلل، فلا يحرم منه بناء على ذلك إلا ما جاء النص بتحريمه، إلا ما جاء النص بتحريمه. غالب ذلك عند شرحنا لأحاديث هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا هو الأصل، الأصل فيها الحل، إلا ما حرمه الشارع، إلا ما حرمه الشارع. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب عددا من الأحاديث، وهي أهم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأطعمة. وسوف أذكر أحاديث أخرى أثناء الشرح، وهناك أحاديث أخرى لا يمكن يعني أن نستوعبها في مثل هذا المقام، لأن مسائل كتاب الأطعمة كثيرة، ولكن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المهمة في بابه. طيب، أورد المؤلف رحمه الله في صدر هذا الكتاب حديثين جامعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بمثابة قاعدتين عامتين فيما يتعلق بأحكام المطعومات. إذا عرفهما المسلم فإنه يحكم على أجناس كثيرة من الأطعمة هل يجوز أكلها أو لا يجوز. فقال رحمه الله:
وعن مالك عن إسماعيل،
قال وعن مالك يعني ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، وهو عالم أهل المدينة صاحب المذهب المشهور كبير المتثبتين ورأس المتقنين، مات 79 و100 على القول الصحيح من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر ممن يعرف به. ولكن اشتملت ترجمته رحمه الله على مسائل مهمة. الذي ينظر في ترجمة الإمام مالك ويقرأ سيرته يستفيد منها فوائد متعددة، من ضمنها مثلا أنه باع سقف بيته في طلب العلم، وهذا فيه أدب من أداب الطلب، وهو أن الإنسان لا يستقل المال الذي يصرفه في طلبه للعلم وتحصيله الكتب ولقائه للشيوخ ونحو ذلك، فإن هذا من سنة السلف رحمهم الله. ومنها أيضا أنه كان يتحرى في الفتوى لا يتعجل فيها ولا يفتي إلا وهو متيقن، فلذلك ربما جاءه الرجل ب33 مسألة أو أكثر من 70 مسألة أو 80 مسألة فإما أن لا يفتي في شيء منها وإما أن يفتي في بعضها. لماذا؟ مع كونه إماما ويقصده الناس لطلب الفتيا ولطلب العلم، لماذا لا يفتي فيها؟ لأنه لا يستحضر فيها شيئا خاصا من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو استحضر فيها شيئا لا افتى به، أو يكون لم يترجح لديه الخلاف في هذه المسألة. لذلك رحمه الله تعالى كان يقول: ذل وإهانة للعلم أن تجيب في كل ما تسأل عنه. يقول هذا من إذلال العلم وإهانته، أنه كلما سئلت عن شيء أفتيت فيه، لأن العلم واسع وبحر، هل يمكن أن يحيط به الإنسان؟ ما يمكن أن يحيط به الإنسان، ولا يمكن لأي إنسان في أي وقت إلا الأنبياء مثلا أو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤيد بالوحي أن يسأل عن كل شيء فيجيب فيه. وقدوته في ذلك من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من سائل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن مسألة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه حتى يأتيه الوحي، ثم يقول: أخبرني به جبريل آنفا، ينتظر وحي الله سبحانه وتعالى. فلذلك طالب العلم مطالب بألا يتجرأ على الفتية، لأنه إن تجرأ عليها فقد تجرأ على أمر خطير ووقف على شفا جرف ما يدري أيسقط منه أم يثبت عليه، على كل حال أمره خطير. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة بأني جدير بالفتية أو نحو هذا مما جاء عنه. فهو رحمه الله كان يتثبت في هذه المسألة، ونحن هذه مسألة لا بد أن نتوقف عندها قليلا، لأن هذه الفتوى هي فتوى أو لأن هذه الدورة هي دورة إعداد المفتي يستفيد من أشياء مما يذكر فيها في هذا المجال، ويستفيد من سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المعنى. وقد جيء إليه مرة فسئل عن أكثر من 30 مسألة فلم يفتي في مسألة واحدة منها، مع مع أن الذي سأله أهو جار له في المنزل ساكن معه في المدينة، جاءهم من بلاد الأندلس يريد أن يسأله، ووقع في بعض روايات هذا الخبر أنه جاءهم من بلاد المغرب يسأله عن هذه المسائل، فكلها أجاب فيها بقوله لا أدري. فقال له السائل: أعود للناس وأقول لهم إن مالكا يقول لا أدري؟ قال: نعم، عد إليهم وقل إني قد سألته فقال لا أدري. وهنا قد أعطاهم جوابا أم لا؟ أعطاهم جوابا. فإن كان يعني هناك أحد غيره عنده علم في هذه المسألة أو فتح الله عز وجل عليه فيها فليفهم فيها، أما هو فقد أدى ما يدين الله سبحانه وتعالى به. وفي الحقيقة في العصر المتأخر هذا قل أن تسمع مفتيا يسأل عن شيء فيقول لا أدري، وهذا يعني فيه تنبيه لطالب العلم أن يعتني بهذه المسألة وأن يعرف فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة ربما سئل الواحد منهم عن مسألة فأحال إلى أخيه ثم تدور المسألة حتى تعود إليه، وربما دارت بين 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو لجهلهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، العلماء اتفقوا على أن أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام هم أصحابه رضي الله عنه، لكنهم كانوا يفعلون هذا من باب التثبت والاحتياط ومعرفة خطورة حقيقة الفتية في دين الله سبحانه وتعالى، فكان أحدهم يدفع الفتية إلى الآخر. وقد يوجد اليوم نسأل الله العافية والسلامة من يتسابقون إلى الفتية بمحاولة إظهار ما عندهم من العلم، وهذا فيه خطورة على طالب العلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقد يفتي بعض الناس اليوم بما يخالف الإجماع ويدخل في ذلك التدريس والتعليم، لأن الأستاذ مثلا في قاعة الدرس ينبغي له أن يعلم الطلاب المسائل بأدلتها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كانت مسائل اصطلاحية عند العلماء رحمهم الله أن يراعي في هذه المسائل ما فيه اتفاق وما فيه اختلاف. وقد درست مجموعة من الطلاب في شهر رمضان الماضي شيئا من علوم المصطلح، فكانت من أوائل علوم المصطلح التي مرت معنا المتواتر، وذكرت تعريفه ولغة وشرعا وتضرقت لبعض المسائل المتعلقة به، وقلت إن الأحاديث المتواترة ليس فيها حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أحد الطلاب وقال: بلى، فيها أحاديث ضعيفة. من يقول هذا؟ قال: نحن هكذا درسنا. من الذي درس؟ قال: فلان. وماذا قال؟ قال: يقول الحديث المتواتر فيه أحاديث ضعيفة، ومثل لنا ببعض الأحاديث كحديث الأذنين من الرأس. فقلت: هذا القول مخالف لما اتفق عليه الأصوليون وأهل الحديث، لم يختلفوا في كون الأحاديث المتواترة أنها جميعا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها أحاديث ضعيفة، وهذا الحديث الذي ذكرته حديث حسن لغيره باجتماع طرقه، جاء من 11 طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا موجود حتى في المذكرة التي كتبها الأستاذ وأحضرها في اليوم الثاني، وإذا هذا الكلام موجود فيها، بالإضافة إلى 3 مسائل أخرى كلها مخالفة لإجماع أهل الحديث، والطلاب يتعلمون هذا. هذه مصيبة عظيمة يا إخوان، هذه مصيبة كبيرة. فلذلك التعليم أمانة، التعليم إفتاء، والإرشاد إفتاء. فلا بد الإنسان أن يتقي الله عز وجل في علمه. أيضا ما أثر عن ابن عباس أثر عن الإمام مالك نفسه، كان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وكان يستشهد بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب عنه حتى يأتيه الوحي من السماء. ولذلك قال جماعة من أهل العلم لا أدري نصف العلم. ومن القواعد التي أخذناها عن شيوخنا رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي حيا ونفع به الإسلام والمسلمين، أنهم كانوا يوصون بهذه المسألة، وهو أن الإنسان لا يفتي إلا بالدليل، لا تتكلم في مسألة إلا وأنت تعرف الدليل على حلها أو على حرمها. ولذلك ويستشهدون بأقوال بعض أهل العلم ويؤكدون أن ذلك لا يغض من مكانة الإنسان. كانوا يقولون، يقول بعض أهل العلم إن قول لا أدري نصف العلم، نصف العلم. أنت إذا مسكت بهذه الكلمة عندما تسأل وتشبثت بها فأنت عندك إيش؟ عندك نصف العلم، عندك نصف العلم. وهذا يدل على أن الإنسان لا يفتي إلا عن علم، لكن إذا كان يسأل دائما عن أي شيء فيفتي فيه ويجيب فيه فإنه يكون على شفا هلك، ويدل على جهله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وورد في هذا الباب قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما العلم ثلاثة: كتاب الناطق، وسنة ماضية، وما الثالثة؟ لا أدري، واضحة. قال العلم يدور على هذه الأشياء، إما أن تجده في كتاب تعود إليه، لأن قيد العلم كتابته كما هو مشهور، أو سنة ماضية معروفة عند الناس يعملون بها وتداولونها، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمحافظة على الصلوات الخمس، أمر معلوم من الدين بالضرورة. والثالث قول لا أدري، وإذا ترك الإنسان قول لا أدري كما تقدم أصيبت مقاتله وفاته نصف العلم. والإمام أحمد رحمه الله كانت له عناية كبيرة أيضا بهذا الجانب، كان يقول مثلا ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه أو أن يتكلم فيه، وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يسأل عنها فيقول أو فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي بذلك. يقول لا يحصل للإنسان أن يتكلم في كل شيء، لأنه قد يخطئ ويصيب، وليس كل ما يعلم يقال كما هو معروف. سفيان بن عيينة رحمه الله كان لا يفتي في مسائل الطلاق، كان لا يفتي في مسائل الطلاق، ويقول من يحسن ذا، من يستطيع على ذا، لأن هذه مسائل مهمة ينبني عليها حل زوجتي أو حرمتها على زوجها، وقد يكون ليس زوجا لها خرجت من عصمته، فربما أباحها له من يفتيه بالجواز وهي ليست مباحة له، وربما حرمها وهي ليست محرمة له. ومن هو الذي يصنع هذا؟ إنسان عادي من عوام الخلق؟ لا، إمام من أئمة المسلمين لا يفتي في مسائل الطلاق. هل غض هذا من طرفه؟ هل غض هذا من مكانته؟ هل انتقص بسبب ذلك فيقال مسكين سفيان؟ أكيد أنه لا يعرف شيئا في مسائل الطلاق، ما درس على شيوخه ولا قرأها، عنده نقص. هل قال هذا أحد؟ ما أحد يستطيع أن يقول هذا، يقطع لسانه، لأنه إمام من أئمة المسلمين، لكنه كان يخاف من الخطأ في الإفتاء في هذه المسائل لخطورتها. وكان بعض السلف لا يفتي في مسائل الحج أبدا، لكن الأمة لا بد لها مع ذلك من أناس يرشدونها ويوجهونها ويفتونها. ولكن من هم؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم الذين تنطبق عليهم هذه الكلمة من جميع جوانبها. أما أن افتأت على العلم وعلى الإفتاء وما شابه ذلك من ليس أهلا له فإن هذا أمر خطير. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في اعتناء بهذا الجانب أنه كان يكره المسائل، يقول ما شيء أشد علي من هذه المسائل التي أسأل عنها. لماذا؟ لأنه لا يحفظ القرآن، لأنه لا يحفظ السنة، لأنه ليس بعالم، لأنه لم يأخذ عن الشيوخ، لأنه لا يعلم، لا، لأنه يخاف من الخطأ، يخاف من الخطأ على الشريعة، يخاف من الخطأ على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المسائل لا بد لطالب العلم أن يفتي بها، وإذا أفتى لا يفتي وهو يضحك وهو فرح بكونه قد سئل وأفتى. فقد كان بعض السلف لا يفتي وإذا أفتى أخذته الرعدة، يرتعد، يخاف من الخطأ على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول سفيان من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت، أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. وقد رأينا بعض المشايخ أنه إذا خاض بعض الناس في بعض المسائل في مجلس ما سكت، ثم إذا تكلم تكلم بما يقطع النزاع. ولماذا يفعلون هذا؟ لماذا ما يتدخل من أول مرة؟ لأنه يخاف من الخطأ، لكن إذا سمع شيئا يظن أنه على غير الحق تدخل وذكر أدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني هذه أمور مهمة. قول العالم لا أدري هذا مهم، فكيف إذا كان هذا القول ليس من غير العالم؟ كذلك اتقاء التهجم على الفتوى أمره مهم، سواء كان ذلك لعالم أو ليس لعالم، لأن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما ويكذب على أمر عظيم. وينبغي أن يكون عالما بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أيضا عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. ومن تكلم في شيء وأتى فيه بقول ليس له فيه إمام يخاف عليه من الفتنة ومن الخطأ. تدرون صاحبنا الأول قابلته وقلت له إنه كان قد حصل كذا وكذا وأنا أعظك، هذه مسائل ما اختلف فيها أهل الحديث، فأخذ يجادل ويقول إن ما ذكره صواب. قلت له ائتني طيب ولو بعالم واحد يقول بقولك هذا، وخذ من الوقت ما شئت. وهذا الكلام له اليوم أكثر من 7 أشهر تقريبا، ما يستطيع أن يأتي بقول أي مخلوق فضلا عن أهل العلم وفضلا عن المختصين في علم الحديث، أن يأتي بقول واحد خالف فيه إجماع علماء المسلمين في هذه المسائل الأربع. يعني هذا من فتنة الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، واعتداده مثلا بشهادته أو درجته أو منصبه أو ما شابه ذلك. ولكن لابد من يخطي في هذه المسائل أن يبين له وجه الحق، وأن يطلب منه أن يعود. وهذا موجود للأسف من أناس ينبغي يعني أن يوقف لهم بحزم. قبل 3 أسابيع رجل يقرر في المسجد أمام الناس أن عبد المطلب مات، أن عبد المطلب يرجى أن يدخل الجنة يوم القيامة، وأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يدخل الجنة يوم القيامة. فاعترضت عليه وبينت بالأدلة أن هؤلاء الثلاثة أنهم ماتوا على الشرك وأنهم من أهل النار. فقال: يا أخي، أنا لا أشك أنهم قد ماتوا على الشرك، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يدخلهم الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني أشياء خطيرة جدا إلى الغاية. وهذا والله يا إخوان فيه نذير وشر، فيه نذير شر. حتى لو بين لهم الخطأ لا يتراجعون عنه، ويحاولون بالوسائل الممكنة أن يثبتوا صحة أقوالهم، ولا يمكن أن يقع ذلك منهم. ولكن هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على شدة الجهل. والناس أيها الإخوة ما زالوا يتعلمون متى ما وجدوا من يعلمهم ويناصحهم. أما إذا ذهب من يعلمهم ويناصحهم فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزعه بانتزاع، ولكنه ينتزعه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء المسلم وبخاصة من يتصدى للإفتاء أو الدعوة أو التدريس والتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، يجب عليه أن يقدم أولا تقوى الله جل وعلا، ثم الإخلاص له سبحانه وتعالى ويأتي بهما جميعا، ثم لا يتكلم إلا بما دل عليه كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بعلم السلف. عليه بماذا؟ بعلم السلف وعلم الأثر. ويبتعد عن أن يوصف في يوم ما بأنه من المفكرين الذين يحاولون أن يؤطروا للأمة. لا، كن سلفيا أثريا متبعا لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما يعني أن يسلك الإنسان مسالك غير هذا المسلك فإنه يكون على شفا جرف هار، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول: أنا مفكر، أفكر للأمة وأفكر في كيفية خلاصها. ما يمكن أن تخلص الأمة من مشاكلها وما شابه ذلك إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. طيب، هذا كله جر إليه الكلام هنا عن قوله عن مالك، وكان كما قدمت كبير المتثبتين ورأس المتقنين، حتى إن البخاري رحمه الله قال: أصح الأسانيد مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه سلسلة تسمى بالسلسلة الذهبية، ولا شك في قول البخاري. ولكن لا يمنع هذا من وجود أسانيد صحيحة قوتها كقوة إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر. وذهب الذهبي رحمه الله إلى أن أقوى الأسانيد الحسنة التي حكم عليها بالحسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه مسائل يتكلم عليها في كتب المصطلح، يتكلم عليها في كتب المصطلح. طيب، قال عن مالك عن
إسماعيل ابن أبي حكيم.
قال عن إسماعيل ابن أبي حكيم، وهو القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة. نعم.
عن عبيدة ابن سفيان.
لا، عن عبيدة عن ابن سفيان. عبيدة بفتح العين المهملة في أوله، وهو عبيدة ابن سفيان ابن الحارث الحضرمي المدني، وهو ثقة كذلك وطالب العلم. ينبغي له أيضا أن يعرف ضبط الألفاظ في الأسماء والألقاب، وكذلك ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بضبط ألفاظ الرجال هناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا الجانب، تعرف عندها الحديث بكتب المشتبه أو بكتب المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف أخص من المشتبه عند أهل الحديث، وفيها كتب كثيرة، من أشهرها كتاب الإكمال لابن ماكولة، كتاب الإكمال لابن ماكولة، ومن أوسعها توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، ابن ناصر الدين. وهناك كتاب في مجلد لطيف لكنه مهم في بابه، وتجد فيه ما لا تجده في غيره، وهو كتاب المغني في ضبط الأسماء لابن طاهر، المغني في ضبط الأسماء لابن طاهر، هذا كتاب مهم على اختصاره. وهناك كتب كثيرة جدا في هذا الباب، فمثلا هنا عن عبيدة بن سفيان، المشهور في ضبط هذا الاسم عبيدة بضم العين المهملة في أوله، وعبيدة كثير، وأما بفتح العين المهملة فقليل، ومنهم عبيدة بن سفيان المذكور في هذا الحديث. نعم، فعبيدة بن سفيان هذا هو بضم بفتح العين المهملة، وهو الحضرمي المدني، وهو ثقة. نعم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو ثقة، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهورين، وأكثرهم رواية، روى عنه 5374 حديثا كما تقدم معنا. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل هذا من ألفاظ العموم التي تدل على الشمول، فقال هنا كل ذي ناب من السباع حرام فأكله حرام. والناب معروف يكون في الفم، حتى الإنسان له ناب، الإنسان له أربعة أنياب تأتي بعد الرباعيات، والثنايا من أسفل، لكنها نياب قصيرة، وبعض الحيوان أنيابه طويلة كالأسد والنمر، ومنها ما تكون أنيابه طويلة جدا مثل الفيل، فهذه كلها من ذوات الأنياب. فالناب معروف، فهو الذي يلي الرباعيات مثلا في الإنسان، وهو من الحيوان معروف في الغالب أنه يلي أيضا أربعا من الأسنان. فقال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. السباع جمع سبع بضم السين المهملة في أوله وضم الباء، وربما سكنت أو فتحت، والفتح أكثر من التسكين، فيقال سبع وسبع، سبع وسبع وسبع، والأول هو المشهور عند أهل اللغة. والسباع هي كل حيوان يعدو ويفترس بنابه، كل سبع يعدو على غيره ويفترس بنابه فهو سبع، سواء كان كبير الحجم أم صغير الحجم. الأسد سبع أو ليس بسبع، والنمر والهر القط سبع. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السنور سبع، السنور سبع، يعني بالسنور القط أو الهر أو ما يسميه الناس البس، لكن هذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سبع حقا ودلت على ذلك اللغة، لكنه ليس بنجس. والسباع نجسة أو طاهرة اختلف العلماء فيه، لكن الذين ادعوا أنها نجسة ليس عندهم دليل، إلا ما يقال في الكلب فإنه نجس، وفيه خلاف أيضا، ولكن هذا هو الصواب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه، هذا هو أعظم الأدلة التي يستدل بها على نجاسة الكلب. وأما الأسد فما الدليل على نجاسته؟ أو النمر؟ ليس هناك أدلة. طيب هل يمكن أن نستدل بهذا الحديث على نجاسة السباع؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها لا يدل على نجاستها، كونه نهى عن أكلها لا يدل هذا على نجاستها. طيب، قال كل ذي ناب من السباع فأكله إيش؟ فأكله حرام، والحرام ضد الحلال، الحرام قول الحرام ضد الحلال. والحرام مما نهى الله عز وجل عنه فلا يجوز غشيانه. طيب، ثم انتقل إلى الحديث الثاني، هذا الحديث عند مسلم كما سيأتي، لأنه قال عقب الحديث الثاني رواهما مسلم، وهذا من الاختصار الذي بنى عليه المؤلف كتابه الذي وعد به في المقدمة، فربما جمع الحديثين وخرجهما مرة واحدة.
نعم. وعن ابن عباس،
عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وذاك أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقرب له وضوءه لما قام لصلاة الليل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فالعمل الصالح والقرب من الصالحين هذا فيه فائدة للمرء المسلم، يدعون له ويثنون عليه بالخير. ولذا فإن من فضائل الإنسان أن يكون متقربا إلى أفاضل الناس وغاشيا للفضائل، هذا يدل على وفور عقله وعلى جودة ذهنه وعلى توفيقه من الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن عباس لما تقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، وكان يبيت معه عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة ويخدمه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وهذا يدل على جودة ذهنه في صغره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس له 13 سنة فقط، كان مراهقا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تفضل.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
النهي قد تقدم الكلام فيه، وهو والأصل فيه ماذا؟ والأصل فيه التحريم، وهذان الحديثان صالحان للاستدلال على هذه المسألة، وهي أن الأصل في النهي التحريم، لأنه ماذا قال في هذا الحديث؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، هكذا قال في حديث عبد الله بن عباس. وفي الحديث الذي قبله وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فإذا هذان الحديثان من الأدلة التي تصلح للاستدلال على أن الأصل في النهي التحريم. نعم.
وعن كل مخلب من الطير،
مخلب
من الطير، رواهما مسلم.
فإذا هنا قال وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي مخلب من الطير، المخلب بكسر الميم وإسكان الخاء وبعدها لام مفتوحة وآخره باء موحدة، والمخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان. الظفر يكون في أواخر الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين، لكنه يكون أشد من الظفر وأغلظ وأحد، والمخلب للطير بمنزلة الناب للسباع، بمنزلة الناب للسباع، لأن الطيور تفترس بمخالبها والسباع تفترس بأنيابها. فكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام أيضا، وأتى فيه هنا بكل أيضا الدالة على العموم والشمول، وهذه قاعدة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان عند مسلم في صحيحه، وقد وقع إجماع أهل العلم على ما تضمنه هذان الحديثان من التحريم. والحديثان فيهما قاعدتان كما سلف. القاعدة الأولى ما هي؟ تحريم كل ذي ناب من السباع. لكن العلماء رحمهم الله تعالى مع إجماعهم على التحريم اختلفوا في معنى السبعية. ما هو؟ كيف يثبت أن هذا الحيوان من السباع؟ فمنهم من قال إن كل ذي ناب فهو سبع، سواء كان كبير الحجم أم صغير الحجم، وسواء أكان يعدو بنابه أو لا يعدو بنابه فأكله لا يجوز. واستثنى من قال بهذا القول شيئين، استثنوا الثعلب، قالوا الثعلب له ناب ولكنه لا يعدو إلا على صغار الفرائس فأكله حلال. ومنه واستثنوا أيضا من ذلك السنور القط، لأنه أيضا لا يعدو على كبار الفرائس بنابه، وإنما على صغارها. وهذا الاستثناء محل نظر، لأنه يخالف العموم والشمول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ومن أهل العلم كالحنفية مثلا قالوا إن كل ما أكل اللحم فهو سبع، سواء أكان له ناب أو ليس له ناب. فأناقوا الحكم هنا بماذا؟ بأكل اللحم دون النظر إلى كونه له ناب أو ليس له ناب. حتى إنهم أدخلوا في ذلك اليربوع مثلا، وقالوا هو لا يجوز أكله، قالوا هو سبع لأنه يأكل اللحم وهو ليس له ناب، ليس له ناب. وهذا القولان فيهما نظر. والصواب في ذلك الأخذ بما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه، فكل ما ثبت أن له نابا وأنه يعدو ويفترس به فإنه لا يجوز أكله بناء على هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حتى يعني هذا زميلكم أتى بهذا، لكن الإنسان بالإجماع لا يجوز أكله، لكنه لا هل يسمى سبعا؟ لا يسمى سبعا لأنه لا يعدو ويفترس بنابه. لذلك قال العلماء رحمهم الله إن كل ما يعدو ويفترس وله ناب يفترس به فإنه يدخل في هذا العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأما قوله في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن كل ذي مخلب من الطير، فكل طير له مخالب يفترس بها فهو أيضا محرم، وهذه قاعدة عامة أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام، كالصقر والنسر هذان جارحان ولهما مخالب تفترس بها فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. ولم يستثني أهل العلم رحمهم الله تعالى من ذلك شيئا. طيب، أليس كل طير له مخلب؟ فإذا معنى هذا أن جميع الطيور لا يجوز أكلها، لكن لو رجعنا إلى كلام أهل اللغة وعلماء الشريعة قالوا الطيور، سائر الطيور التي ليست بجارحة لها مخالب، لكنها لا تستطيع الافتراس بها افتراس النسر والصقر، وهي لها بمنزلة الظفر للإنسان، هي لها بمنزلة الظفر للإنسان، ما تعدو وتفترس بها. هل يعدو الإنسان بأظافره ويفترس بها؟ كذلك هي تقبض بها على الأشياء وتتمكن بها على أغصان الأشجار أو على الصخور أو ما شابه ذلك، لكنها لا تفترس بها وتفعل بها فعل الصقر مثلا. فلذلك لا تسمى مخالب من حيث اللغة، تسمى أظفارا ولا تسمى مخالبا، فلذلك يجوز أكلها دون غيرها. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذين الحديثين على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. ننتقل إلى الحديث الذي بعدهما، اقرأ.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل.
نعم.
وعن ابن عمر.
طيب يكفي هذا. طبعا فيما يتعلق بالمسألة السابقة وهي حكم أكل كل ذي ناب، هو وقع فيها خلاف قديم عند أهل العلم. فمن أهل العلم مثلا من قال بالجواز، بجواز أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا القول منقول عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة، وكذلك هو قول عامر الشعبي وسعيد المسيب، ولكن هذا القول كأنه هجر بعد ذلك. وجاء في بعض الروايات عن الإمام مالك أنه قال بالكراهة فقط، ولعله يعني بالكراهة هنا الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية والله أعلم، لأن هذا هو معناها إذا أطلقت عند السلف أو عند المتقدمين يقصدون بها التحريم، إلا ما نقل في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن المنصوص عنه، المنصوص عن أبي حنيفة أنه يقصد بالكراهة الكراهة التي تقرب من التحريم ولا تصل إليه، وعلى هذا صاحبه أبو يوسف. وأما محمد بن حسن صاحبه الآخر فإنه يرى أن المقصود بالكراهة التحريم، يرى أن المقصود بالكراهة التحريم. على كل حال هذان القولان، وهما القول بالكراهة إذا كان يقصد الإمام مالك الكراهة التنزيهية، أو القول بالحل، كأنه قول مهجور عند العلماء رحمهم الله تعالى. ولم أرى فيما اطلعت عليه من كتب المتأخرين من يقول بجواز أكل ذوات الأنياب من السباع، فكأنه قول مهجور، لكنه وجد في المسألة. طيب الحديث الذي قرأته يعده.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن جابر، من هو جابر؟
عبد الله،
هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وهو أيضا من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه 1510 أحاديث أو أكثر من هذا بقليل، وله مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف متعددة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله على صغر سنه. وكم فكرت أن أكتب سيرة النبي، سيرة جابر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكثرة المواقف وكثرة المشاهد والحوادث التي كانت بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم أكتبه أنا أكتبه أنتم. وأبوه معروف أنه مات يوم أحد، وأخرجه بعد 40 سنة، لأن سيل الوادي كان يغشى القبور، فحفر عنه أخرجه ودفنه في مكان مرتفع، وهو المكان الذي فيه المقابر الشهداء، الذي فيه مقابر الشهداء اليوم. قال: فما أنكرت فيه شيئا إلا شيئا من شعره وطرف أذنه، كأنه دفنه اليوم. وهذا ثابت في الأخبار التي نقلت في سيرته وسيرة أبيه رضي الله تعالى عنهما. طيب قال عن جابر
أن رسول الله،
طيب هذا شيء آخر يا أخوان استفادوا منه، يعني كون جابر رضي الله عنه كان يغشى النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معه ويبيع معه ويشتري، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب، هذا أيضا فيه دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، وعلى فضل جابر على وجه الخصوص. وطالب العلم له أسوة في ذلك، يصاحب أهل العلم الفضلاء ويغشى مجالسهم ويستفيد منهم، لأن هذا يعود عليه بالخير والفائدة. لأنه إذا انقطع الطالب عن العالم أو عن طالب العلم، وانقطع طالب العلم عن الطالب، كيف يكون العلم؟ يموت، يموت العلم بموت حامله. طيب تفضل.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، يعني يوم خيبر، يعني بيوم خيبر اليوم الذي غزيت فيه خيبر، وهو ليس يوما واحدا ولكنه كان في عدة أيام، لكنه أراد الأيام التي غزيت فيها خيبر. وخيبر بلد معروف على مسافة 180 كيلو في شمال المدينة، وكان يسكنها اليهود ذلك الوقت، وكانت لهم 5 حصون تحصنوا فيها. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بالقوة، وفتح بعضها صلحا كما هو معلوم، وكان ذلك في السنة 7 من الهجرة، وهي السنة التي أسلم فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي السنة التي قدم فيها من كان بالحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لحقهم من الأشعريين، وهي السنة التي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، وفيها أحداث متعددة. فكان ذلك في السنة 7 من هجرته عليه الصلاة والسلام. اللحوم، الحمر الأهلية، الأهلية بفتح الهمزة، وهي الحمر الإنسية أيضا بكسر الهمزة، أو الأنسية بفتحها، وهي الحمر، وهي حمر ومفردها حمار. والحمر الأهلية هي التي تكون تخالط الناس وتكون في طرقهم وبين بيوتهم وفي مزارعهم ولا تستوحش منهم، فهي هذه هي المقصودة، هي المقصودة. حتى لو كانت مخططة بالسواد والبياض وعاشت بين الناس فإنها حمر أهلية. ويقابلها الحمر الوحشية، الحمر الوحشية، والحمر الوحشية هي التي لا تخالط الناس ولكنها تكون في الفلالي والبراري والجبال ونحو ذلك، وإذا رأت الإنسان تنفر منه لأنها تخاف منه، ليست مستأنسة به لأنها لم تعش معه أو قريبة منه. حتى ولو كانت ليست مخططة، الحمار المخطط اليوم بالأسود والأبيض معروف لأنه يسمى الحمار الوحشي، لكن تسميته من حيث اللغة والشريعة عم من ذلك. حتى لو كان لونه واحدا، كان يكون أبيض اللون أو أسود اللون أو رمادي اللون، وكان يعيش في البراري، فإنه يسمى حمارا وحشيا، يسمى حمارا وحشيا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحمر الأهلية. نعم.
وأذن في لحوم الخيل،
قال وأذن في لحوم الخيل، وأذن أي سمح بلحوم الخيل، يعني بأكلها وإباحتها أو حلها، حتى يتطابق مع النهي الوارد في أول الحديث. قال وأذن في لحوم الخيل، وانظروا إلى دقة الصحابة في التعبير، ما قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل، لأنه لو قال وأمر بلحوم الخيل لوجب للمرء المسلم أن يأكلها، لكنه قال وأذن في لحوم الخيل، من أشاء أن يأكلها أكلها ومن شاء لا يأكلها لا يأكلها. نعم.
متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل.
الحديث متفق عليه، وجاء في بعض روايات البخاري لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ورخص في لحوم الخيل. رخص هنا ما معناها؟ أذن، لأنه هكذا الحديث بعضه يفسر البعض الآخر، لأنه قال في الرواية الأولى وأذن في لحوم الخيل، ثم قال في رواية ورخص في لحوم الخيل، فالرخصة هنا بمعنى الإذن والسماح. لكن هل مقصود بالرخصة هنا ما يقابل العزيمة؟ لا يقصد بالرخصة هنا ما يقابل العزيمة، ولكنه قصد بها ذكر الإباحة، ذكر الإباحة. وأما الرخصة والعزيمة فبابهما آخر، بابهما آخر، ليس مقصودا هنا، ليس مقصودا هنا، ولكنه أراد أن يبين جواز ذلك. طيب، وهي رواية عند البخاري كما سلف. إذن هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه وقد اختلف. طيب، ما دلالته الفقهية؟ على ماذا يدل؟ يدل هذا الحديث على مسألتين مهمتين، الأولى منهما حكم أكل لحوم الحمر الأهلية، والثانية حكم أكل لحوم الخيل. فإذا ماذا نقول في الدلالة؟ أو يمكن أن نذكر دلالتين هنا، الأولى منهما إيش؟ يدل هذا الحديث على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، هذه الدلالة يسميها الأصوليون دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. هل لها مفهوم؟ لها مفهوم مخالفة، لما قال الحمر الأهلية فنص على كونها أهلية أو إنسية أو نقول محلية يمكن إن صح التعبير، فإذا عندنا مفهوم، لأن هذه الحمر تنقسم إلى قسمين، فإذا صرح أو جاء منطوق الحديث بتحليل الحمر الأهلية، بتحريم الحمر الأهلية، ما المفهوم؟ أن الحمر إذا لم تكن أهلية فإنها ليست بحلال، فإنها حلال ليست بحرام. يعني آسف أحيانا سبق اللسان هذا. فيدل هذا المفهوم على أن الحمر إذا لم تكن أهلية فإنها حلال، لأنه صرح بالتحريم في جنس قيده بكونه أهلية، فمعنى هذا أنه إذا لم يكن أهلية فإنه جائز، فإنه جائز. إذن هذا اللفظ فيه دلالتان، فيه دلالتان. طيب، وقوله وأذن في لحوم الخيل، يدل هذا اللفظ على جواز أو إباحة أو تحليل لحوم الخيل، لأنه عند الدلالة، عند ذكر الدلالة لا بد أن نأتي بالألفاظ الدالة على الحكم، فنقول وجوب، جواز، سنية، وفي مثلها استحباب، أو نقول مثلا تحريم وكراهة. فإذا اللفظ الثاني يدل على تحليل لحوم الخيل، وهي إذا كانت حلال فهي جائزة ومباحة ومشروعة، والشرعية هي الحكم العام، فيدل هذا الحديث على مشروعية أكل لحوم الخيل. ما نوع هذه الشرعية؟ واجبة أم جائزة أم مباحة أو مستحبة؟ جائزة، جائزة ومباحة. طيب، فإذا هاتان دلالتان في هذا الحديث. نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وهما مسألتان. المسألة الأولى في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية. طيب، قبلها يمكن نذكر مسألة في الإجماع قبل الدخول في مسألة الحديث، حتى نتدرج من الإجماع إلى الخلاف، وهذه منهجية طيبة لطالب العلم. أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، أجمع أهل العلم على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، والأدلة على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية كثيرة، من ضمنها ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اصطاد حمارا وحشيا، أو أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان منهم المحرم وغير المحرم، قال فنظرت فإذا حمار وحشي، فلم يعني عليه أصحابي بشيء، فكمنت له خلف صخرة فعقرته، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض أكله على أصحابي، فمنهم من أبى أن يأكل، ومنهم من رغب في أكله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هذا الاختلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، لأنه لم يصده من أجلهم، لم يصده من أجلهم. فهذا الحديث حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وفي هذا الباب أحاديث أخرى ثبت فيها أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اصطاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الإجماع، أو على ثبوت الإجماع، أو ماذا نقول في التعبير أحسن، نقول دل على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وهو إجماع، وهو إجماع. طيب، الخلاف وقع في ماذا؟ في لحوم الحمر الأهلية. عرفتم المقصود بالحمر الأهلية؟ طيب، هذه اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب الجمهور إلى الجواز، ذهب الجمهور إلى التحريم، ذهب الجمهور إلى التحريم. ما دليلهم؟ حديث الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فهذا الحديث يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. وفي المسألة حديث كثيرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أنس بن مالك وسلمة بالأكوع وغيرهما من الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا مذهب الجمهور. وخالف في هذه المسألة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذهب إلى إيش؟ ذهب إلى جواز أكل لحوم الحمر الأهلية، ذهب إلى جواز أكل الحمر الأهلية. وهذا القول محل نظر، لأنه يتعارض مع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وعن الإمام مالك ثلاثة أقوال، ثالثها الكراهة أو آخرها الكراهة، فجاء عنه القول بالتحريم، وجاء عنه القول بالتحليل، وجاء عنه القول بالكراهة، وجاء عنه القول بالكراهة. هو المشهور في مذهبه الكراهة، ولعله قصد بها التحريم، لعله قصد بها التحريم. على كل حال، الذين ذهبوا إلى جواز أكل لحوم الحمر الأهلية استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الآية هل ذكر فيها الحمار الأهلي؟ قالوا هذه أجناس المطعومات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والحمار الأهلي ليس منها، والحمار الأهلي ليس منها. والاستدلال بهذه الآية لا شك أنه قوي، لكن هذه القوة الظاهرية لا شك أنه قوي في الظاهر، وهذه القوة الظاهرية تتلاشى إذا استعرضنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله: نزول الآية متقدم، وأما الأحاديث التي جاء فيها بيان تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي متأخرة بالاتفاق، فلا يجوز إذن مع ذلك. نعم، فدل ذلك على النسخ، دل ذلك على النسخ، فيكون فدل ذلك على أن السنة قد جاءت، ما دلت على النسخ، ولكن يدل هذا على أن السنة قد جاءت بأمر أو ببيان تحريم أمر زائد على ما ذكر في الآية المتقدمة. وهذا الأمر الزائد هو تحريم لحوم الحمر الأهلية التي جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة جاءت في غزوة خيبر وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، وجاء مرة في لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان ذلك في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام. فإذا لا شك أن هذه الأحاديث متأخرة عن نزول الآية، والسنة يمكن أن تأتي بحكم زائد على كتاب الله جل وعلا أو لا يمكن؟ يمكن، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها ما ورد في مسألتنا هذه، وما ورد في مسائل أخرى كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من مزاياها أنها شاملة لأحكام الدين، شاملة لأحكام الدين، وفيها ما لم يرد بيان تحريمه في القرآن، لكن يمكن أن يستدل عليه بماذا؟ استدل عليه بالأدلة العامة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو ذلك من الأدلة التي وردت في كتاب الله جل وعلا. وتعلمون قصة عبد الله بن مسعود مع المرأة التي جاءت تسأله عن بعض المسائل فحال على كتاب الله جل وعلا. طيب، المسألة التي بعد هذه في حكم أكل لحوم الخيل. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى الجواز. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث الباب وما جاء في معناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما جاء في معناه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله، وقالت: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهو حديث رواه البخاري وغيره. وهذا الحديث فيه بيان، هذا الحديث الذي معنا هنا فيه بيان إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترخيصه عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في لحوم الخيل، في لحوم الخيل. هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي تكون بأيدي الناس وبين التي تكون في البراري؟ ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وهل هناك خيول في البراري؟ فيه موجود، حتى حول المدينة موجود، ورأيتها أنا بنفسي، رأيتها في خيبر مثلا وضواحيها، قطعان من الخيول يصل عددها إلى 70 إلى 80، ربما أكثر من هذا، ولا يرعاها أحد، وهي خيول برية، خيول برية رأيتها في خيبر على وجه الخصوص أكثر من مرة. طيب، فهذه عند الجمهور أكلها حلال، عند الجمهور أكلها حلال. وخالف في هذه المسألة عبد الله بن عباس ومالك وأبو حنيفة، فقالوا إن أكلها مكروه، لم يحرموها ولكنهم عبروا بالكراهة. والكراهة هنا قد تكون كراهة تحريمية وقد تكون كراهة تنزيهية، والله أعلم. يعني ما الذي يقصدونه في هذا؟ هل هو الكراهة التحريمية من الكراهة التنزيهية؟ لكن الأصل أنهم إذا عبروا بالكراهة فإنهم يعنون بذلك الكراهة التحريمية، عدا ما ذكرناه عن أبي حنيفة فيما تقدم مثلا أنه كان يرى أن المكروه ما يقرب من الحرام ولا يصل إليه، بخلاف أحد صاحبيه والمشهور في مذهبه، والمشهور في مذهب أبي حنيفة أن الكراهة بمعنى التحريم. استدلوا على قولهم هذا بقوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. هل قال لتأكلوها؟ قالوا ذكر الله عز وجل هنا ما أباحه في الخيل والبغال والحمير، ولم يذكر الأكل، لم يذكر الأكل، فدل على أن الأكل هنا ليس مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يقتضي أن 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 مقصودهم في الكلام التحريم لا الكراهة التنزيهية، بخلاف ما ذكره في الآية قبلها لما ذكر بهيمة الأنعام، فإنه بين ما يبيح أكلها، ولكن استدلالهم بهذه الآية محل نظر من نواحي متعددة. الناحية الأولى مثلا أنهم غضوا الطرف عن الأحاديث التي جاءت بإباحة أكلها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام، إما من قوله وإما من إقراره كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، أو حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وليس حديث عائشة، هو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يقصر المنافع فيما ذكره لما ذكر الخيل والبغال والحمير، لأنه ذكر منفعتين، قال لتركبوها وزينة. وليس معنى هذا أنه لا يجوز استخدام الخيل والبغال والحمير في غير ما ذكر في الآية. ألم يذكر الله عز وجل في الآية التي قبلها لما ذكر امتنانه على خلقه ببهيمة الأنعام أنه قال جل وعلا: وتحمل أثقالكم؟ هل يمكن للخيل أن يحمل عليه الثقل أو لا يمكن؟ يمكن، ومع ذلك لم يذكر. فلو أن إنسانا شد متاعا على خيل هل هذا حرام؟ فإذا أكلها أيضا ليس بحرام، فلا حجة لهم في هذه الآية، لا حجة لهم في هذه الآية، بل الأصل الشرعي يدل على جواز أكل لحوم الخيل، فضلا عن الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ثبت عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أكلوا الخيل. قالت أسماء: ذبحنا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، رواه البخاري في الصحيح. وثبت أكل الخيل عن عبد الله بن الزبير والمفضل بن فضالة وجماعة آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة التابعين. فإذن خلاصة الخلاف في هذه المسألة أن أكل الخيل جائز للأدلة التي جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، نأتي للحديث الذي بعده.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول
عن عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحرص والعناية بتتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، وهو أحد العبادلة الأربعة. نعم.
قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه
وسلم، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله رجل هذا مبهم متن، والله أعلم من هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس له تأثير في الحكم على الحديث كما هو معلوم. نعم.
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال
وهو على المنبر يعني على منبره عليه الصلاة والسلام في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أكل الضب فقال
عن أكل الضب، الضب بالضاد المعجمة وآخره باء موحدة، وهو دابة من دواب البر، وخاصة البر غير الجبلي، وهو معروف يشبه الورل، يشبه الورل، ويحبه أهل البادية ويحبون أكله، معروف يعرفه أهل البادية، تعرفونه أنتم؟ الضب معروف، ما هو معروف؟ طيب تعرف الوزغ؟ الوزغ ما هو معروف عندك؟ الذي يمشي على الحيطان، تراه أحيانا على الحيطان، الدابة الصغيرة، مثلها لكنه كبير، كبير مع فروق يسيرة، مع فروق يسيرة، وخاصة في الذنب، هو مثله تقريبا، ويكون في البوادي، ويحبه أهل البوادي ويحرص بعضهم يحرص على أكله. طيب هذا هو، ويجمع على ضباب، يجمع على ضباب، وبعض الأراضي تكون مضبة، بعض الأراضي من الأرض، بعض الأماكن من الأرض تكون مضبة. ما معنى مضبة؟ يعني مليئة أو كثيرة الضباب، كثيرة الضباب. أخونا هذا معه صورة له في الجوال، هذا هو، نعم، الذي لا يعرفه ينظر إلى هذه الصورة في الجوال، هي صورة الضب. طيب نعم نعم نعم، هذا الظاهر أنه خبير ببلادنا وأرضنا، يقول ناحية الحناكية كثير، صحيح، يكثر شرق المدينة، يكثر شرقها، وإذا جئت إلى ما بين المدينة ومكة فهو قليل. نعم. طيب نعم أكمل.
فقال لا آكله ولا أحرمه.
قال لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه لما سئل عنه أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكله ولا يحرمه، يعني لا يأكله لأنه حرام، لا يأكله لأنه حلال، ولا يحرمه لأنه حرام، لكنه ممتنع عن أكله صلى الله عليه وسلم ومتوقف فيه، وهذا الامتناع له سبب، هذا الامتناع له سبب يبينه ما جاء عند البخاري ومسلم في قصته مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، قال إني لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافه، أي أكرهه، ولا أحبذ أكله لنفسي، قال لا أجده بأرض قومي، لأن مكة أرض جبلية كما سلف، والضباب يندر أن توجد في الأرض الجبلية، فهو لم يره ولم يعتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأراضي الجبلية، مع أنه دون مكة وقرب المدينة فيما بينه وبين مكة يوجد، يعني في أماكن قريبة حول المدينة 70 كيلو أو 80 كيلو، وهي مناطق جبلية فيما بين المدينة ومكة، وتوجد فيها الضباب، لكن هنا نعرف لماذا لا يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرمه، لأنه لم يجده بأرض قومه. قال خالد في الحديث المتقدم فاجتررته من بين يديه فأكلته، قال فاجتررته، سحبه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، وهذا الضب كان تهدته له حفيدة بنت الحارث أخت ميمونة رضي الله تعالى عنهما، وحنذته له، بمعنى شوته للنبي صلى الله عليه وسلم وقدمته له، فلما أراد يأكل منه قلنا بينا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سيأكل، لأنه كان ما يقدم له طعام إلا ويبين له ما هو. فقيل له يا رسول الله إنه ضب، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال له خالد أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا أحد لا. فقال إني لا أجده في أرض قومي فأجدني أعافه. قال فاجتررت بين يديه فأكلته وهو ينظر. وهذا من السنن التقريرية، هذا داخل في السنة، جواز أكله سنة. ليش؟ للإقرار. والسنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، والإقرار هنا ظاهر، لأنه لو كان حراما لمنع خالد رضي الله تعالى عنه من أكله، وهذا لم يحصل. نعم.
متفق عليه، ولم يقل البخاري على المنبر.
طيب، إذن هذا الحديث متفق عليه، لأنه لم يقع في رواية البخاري قوله على المنبر، لكن الراوي حفظها ورواه مسلم في صحيحه. ما الدلالة الفقهية لهذا الحديث؟ يدل هذا الحديث على جواز أكل الضب. يدل هذا الحديث على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا أكله ولا أحرمه. وعرفنا العلة في عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي علة ليست تحريمية. هل هي علة تحريمية؟ ليست علة تحريمية. نعم.
طيب. وعن عبد الله بن أبي أوفى.
طيب، ما انتهينا من هذا الحديث. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم أكل الضب على ثلاثة أقوال. فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من العلماء، الجواز استدلالا بهذا الحديث، حديث الباب، وما جاء نحوه من الأحاديث كالحديث المتقدم في قصة خالد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وللأصل، فإن الأصل أنه يجوز أن يؤكل، ولم يرد دليل يدل على تحريمه. وذهب عبد الله بن عباس وأبو حنيفة ومالك إلى أن أكله مكروه، وقال بعضهم بالتحريم، قال بعض أهل العلم بالتحريم. فهذه ثلاثة أقوال. والذين قالوا بالتحريم ذكرهم القاضي عياض في شرحه على مسلم، ولم يسمهم، ولعله يعني بعض المتقدمين، لأن المتقدمين إذا أطلقت عندهم الكراهة فإن الأصل فيها التحريم كما سلف. فإذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة. الذين ذهبوا إلى القول بالتحريم في الحقيقة ليس لهم دليل ظاهر على ذلك، وذكر بعضهم الاستخباث، قال هو قد تستخبثه النفس فيكون من جنس قول الله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث. ومنهم من قال أو كرهه لكره النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن الكراهة هنا كراهة تنزيهية كما سلف. كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له كراهة، يعني ما أدري، يعني لست فقيها حتى أقول يعني هل هي كراهة تنزيهية للنبي، هل تسمى كراهة؟ يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى كراهة؟ لأنه أحال الحكم على نفسه، فقال أجدني أعافه، لأنه ليس بأرض قومي. فقد يصعب أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره أكله كراهة تنزيهية لا تحريمية، لكن نقول هذا شيء شخصي يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو طبعي، أحسنت، فلذلك لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثال العامة عند الناس أو الأمثال السائرة عند الناس أنهم يقولون كل ما اشتهت نفسك والبس ما يشتهيه الناس، لأن الأكل أمر خاص بنفسك، كل ما شئت مما باحه الله سبحانه وتعالى، لكن اللباس قد تنتقد عليه، فيقول انظر إلى عمامته، انظر إلى ثوبه، انظر إلى نعله ونحو من ذلك. فإذا هذا كأنه أمر متعلق بذاته عليه الصلاة والسلام، بينه أفصح عنه. فإذا على كل حال الأدلة قد دلت عن النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أكله فيأكله الإنسان ولا غضاضة له في ذلك. ومن أراد أن لا يأكله فلا يأكل. ومن قويت نفسه يقترب منه ويمسكه بيده. ومن الناس من يخاف منه ويشتد رعبه منه إذا رآه. وقد رأيت مشاهد في هذا عجيبة، يعني ما نحتاج أن نقصها، لكن رأيت بعض الناس يخرقون منه فركا شديدا، حتى إن واحدا منهم مرة هرب داخل البلد مسافة تزيد على 400 متر، وهو يقفز حيطان صغير، لأنه كان في مكان في حيطان صغيرة تفصل بين المباني، فلما رأى هرب ما توقف إلا بعد ربما أكثر من هذه المسافة، وكان قبل أن يهرب معه ثلاجة أسقطها في الأرض وكسرها، ثم انطلق هاربا. وأحد الطلاب مرة أتى به في القاعة الدراسية ونحن في المرحلة الثانوية، فأخرجه أمام الطلاب، بعضهم فر من فوق المقاعد والطاولات وأصبح الفصل فوضى. لكن على كل حال يعني هذا قد يعني يرغبه بعض الناس ويقبضون عليه ويأكلونه، وبعض الناس لو أعطيته ملء الأرض ذهبا على أن يقبض عليه بيده أو أن يأكله ما فعل ذلك. وهذه أمور تعود إلى شخصيات الناس. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعد هذا حتى ما يأخذ الوقت، بقيت معنا 3 حديث و4. تفضل.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الغزوة هي المعركة التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان العلماء علماء الحديث والتاريخ ونحوهم اصطلحوا على هذا أنه لا يقال غزوة إلا إذا كان قد شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما عدا ذلك فهو معركة. وإذا كان بعثا يسمى سرية أو بعثا، والسرية هي القطعة تخرج من الجيش. طيب قال 7 غزوات، هذه من مجمل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم أوصلها بعض أهل العلم إلى 27 غزوة، يعني المواقع التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أوصلها بعض أهل العلم إلى 27، وقيل 26 وقيل غير ذلك، والمشهور هو الأول. وأما بعوثه وسراياه فبلغت 36، فهذه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وقد استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولأهل بيته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. على كل حال قال غزوت 7 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد، وهذا فيه دليل على ما كانوا فيه من الفقر وقلة المتاع الذي يحملونه معهم، فيأكلون مما يأكلون الجراد. والجراد حشرة معروفة، حشرة معروفة تكثر فيما بين الشتاء والصيف في وقت الربيع أو الخريف، تكثر في هذا الوقت. والجراد إذا حل بأرض قوم فقل على مزروعاتهم السلام، وعلى الربيع الذي نزل فيها سلامين أو سلامان، فهو يأكل المحاصيل الزراعية ويأكل ما تنبته الأرض بشراهة، ويأكله العرب ويحبونه، وهو مباح ولا يحتاج إلى تذكية بالإجماع، ما يحتاج إلى تذكية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في عدد من الأحاديث التي وردت عنه، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب ماذا قال رواه؟
ما في رواه، ما مسجل عندي في هذا المسجد
بعده. كيف؟
بعد حديث
أي من روى الحديث؟
عبد الله بن أبي أوفى
من أصحاب الكتب
البخاري ومسلم.
نعم. طيب هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. ما دلالته الفقهية؟ يدل هذا الحديث على جواز أكل الجراد، لأنه قال سبع غزوات نغزوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل الجراد. هل نقول ويدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أكل الجراد؟ نعم، لأنه أقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. هل نقول لكن هل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أكله؟ اللفظ ما يقتضي ذلك، اللفظ ما يقتضي ذلك، فنتوقف فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد أقر أكله، والحديث متفق عليه كما سلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أكل الجراد على ثلاثة أقوال، فالذي ذهب إليه الجمهور هو الجواز. نعم، ماذا قلنا؟ لا، أكل الجراد حكى العلماء الاتفاق على جوازه، حكى العلماء الاتفاق على جوازه، وممن حكى الاتفاق على جوازه النووي رحمه الله، ولم أرى فيه خلافا لأهل العلم، فهو جائز. إلا أن ابن العربي رحمه الله ذكر أن جراد الأندلس لا يجوز أكله لأنه مضر، فرق بين الجراد الذي يوجد في بلاد الأندلس وبين الجراد الذي يوجد في بلاد العرب، وهذا لا بد أن يكون قد أخذه بالتجربة أو بالسماع، فإنه ذكر أن أكل جراد الأندلس مضر بالبدن، وأن اللسان إذا أكله يتضرر به، فلا شك أنه في مثل هذه الحالة لا يجوز أكله، لأن كل شيء من المطعومات فيه مضرة على بدن الإنسان لا يجوز تعاطيه ولا يجوز تناوله. وأما إذا كان من جنس الجراد الموجود في جزيرة العرب مثلا فإن أكله جائز بالاتفاق، لأنه لا يضر، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه مضر. لكن ننتبه إلى مسألة، وهي أن بعض الحكومات في بعض الدول لأن هذا الجراد يتلف المحاصيل الزراعية ويسبب مشاكل في الطيران أو ما شابه ذلك، يقومون برشه بالمبيدات الحشرية، فإذا أكله الإنسان تضرر به، فإذا كان يعلم أن هذا قد رش بشيء من ذلك فلا يجوز له أن يأكله لئلا يتلف نفسه أو أن يلحق بها شيئا من الضرر. وأما إذا كان خاليا من هذه العلة فإن أكله حلال بالاتفاق. تفضل يا شيخ. نعم نعم نعم، يعني هذا الطالب من أفريقيا ويقول عندهم نوعان في البلد، نوع يأكلونه لأنه طيب، ونوع لا يؤكل لأن له رائحة كريهة، فمثل هذا في الغالب أنه إذا أكل يضر البدن. نعم يضر البدن يقول، فمثل هذا لا يجوز أن يؤكل، لا يجوز أن يؤكل، للأدلة العامة التي جاءت ويمكن أن نستدل بها على هذه المسألة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل إلى مسألة إيش؟ أو إلى الحديث الذي بعده، وهو
وعن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عليه الصلاة والسلام ومناقبه كثيرة، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، مات سنة 93، وهو أيضا من المكثرين في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه.
قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنفجنا بمعنى أثرنا، لأنهم إذا رأوها يرغبون في أكلها لأنها صيد، يرغبون في أكلها، طبعا يعني يهجمون عليها، يريدون القبض عليها، وهذا فعل العرب في الغالب في صيد الأرنب، أنهم يطاردونها حتى يقبضون عليها، كما يفعلون بالضب، يطاردونه في الغالب حتى يقبضون عليه، وهذا كان قبل يعني وجود هذه الأجهزة التي يرمى بها. نعم. قال: أنفجنا أرنبا. الأرنب معروف، فيه أحد ما يعرف الأرنب؟ الأرنب معروف، وقدماه الخلفيتان طويلتان أكثر من الأماميتين، وله أذنان، ها؟ وقد سألني رجل قبل يومين فقط سؤال، في الحقيقة ما أدري ماذا كنت أقول له، وكنت أخشى أنه مجنون أو أنه فيه مرض نفسي أو شيء. اتصل علي وقال الأرنب حمار، هكذا يقول هل الأرنب حمار؟ فقلت له الأرنب أرنب والحمار حمار، صحيح؟ فقال بعض الناس يرون أن أكل الأرنب لا يجوز لأنه حمار صغير، قال خلقه يشبه خلق الحمار، رأسه تشبه رأس الحمار وأذنه تشبهان أذن الحمار. فقلت لا، الأذنان لا الرأس ولا الأذنان ولا الخلقة تشبه الحمار. قال هذا هو السائد في بلدنا أن الأرنب حمار صغير فلا يجوز أن يؤكل. فذكرت له هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقلت له أما قولهم إن الأرنب حمار فهذا في الحقيقة قول شاذ وغريب، غريب جدا، وهذا من العجائب التي توجد في بعض البيئات. والرجل رجل عربي من بلد عربي. نعم تفضل.
قال فاستنجفنا أرنبا بمر
الظهران. مر الظهران يعني هو المنطقة اليوم التي يوجد فيها وادي فاطمة في قرب مكة على نحو 30 كيلو من مكة، يعني هذه المنطقة يعني الواسعة والأودية الشاسعة التي هناك كانت قديما تسمى بمر الظهران، وتشمل عسفان وتشمل وادي فاطمة، وهذا الوادي ليس منسوبا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها منسوبة لإحدى زوجات أمراء الأشراف. نعم.
فسعوا عليه فلغبوا.
قال فسعوا إليه فلغبوا، أي تعبوا ونصبوا وهم لم يستطيعوا أن يقبضوا عليه لأنه سريع الحركة. نعم.
قال
نعم لغبوا باللام ثم غين معجمة ثم باء موحدة، أي تعبوا ونصبوا وهم لم يستطيعوا أن يقبضوا عليه. نعم.
قال فسعيت عليه حتى أدركته.
قال فسعيت عليه حتى أدركته فقبض عليه. نعم.
فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بورقها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله.
أبو طلحة هو زيد بن سهل. قال ماذا قال في الحديث؟
قال فأتيت بها أبا طلحة
وهو زيد بن سهل الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورين، يقول أنا أبو طلحة واسمي زيد وفي سلاحي كل يوم صيد، كان يحب الصيد وهو من أهل المدينة يخرج إلى أطرافها فيصطاد برمحه وسهمه. نعم.
فذبحها فبعث بورقها وفخذيها إلى رسول الله.
بعث بورقها وفخذيها يعني بعث يعني بمؤخرتها بالقوائم منها فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يدل على أن أطيب ما في لحمها هو ذا. إذا أكلت أرنبل فعليك بالورك والفخذين، هذا أطيب ما يكون فيها، والعرب يحبون أكله ويستطيبونه. نعم.
فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه.
فقبله ماذا سوف يصنع به؟ سوف يأكله عليه الصلاة والسلام. نعم. من رواه؟
متفق عليه واللفظ المسلم.
هذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث يدل على جواز أكل الأرنب، يدل على جواز أكل الأرنب وأنها ليست بحمار صغير، أكلها جائز، أكلها جائز، ويكاد العلماء رحمهم الله تعالى يتفقوا على هذا القول، يكاد العلماء يتفقوا على جواز أكلها، إلا ما نقل عن بعض أهل العلم ولم يسمى أنه كره أكلها لأنها تدمى. ما معنى قوله؟ تحيض، لأنها تحيض، الأرنب تحيض كالمرأة. وقد يأتينا إنسان فيقول يوم من الأيام لا يجوز أكل الأرنب لأنها امرأة، يمكن هذا ولا يمكن؟ الحمد لله أن هذه المعلومة ما عرفها كثير من الناس. طيب نعم موجود عند الشيعة ما يأكلونها لأنها تحريم. لذلك لعل بعض الفقهاء رحمه الله المصنفين لم ينسب هذا القول، لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول قول باطل. لماذا؟ ها؟ لأنه مخالف للحديث الوارد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يكاد يعني أنا ما رأيت خلافا عند العلماء رحمه الله في هذه المسألة إلا هذا القول الذي لم ينسب، وهو لبعض الطوائف غير أهل السنة. فإذن أكل الأرنب يكاد أن يكون جائزا عند علماء أهل السنة بالإجماع، لأني لم أرى شيئا من الخلاف في هذه المسألة في كتبهم. طيب ننتقل للحديث الذي بعده.
وعن ابن أبي عمار قال،
قال عن ابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي وهو صدوق، ومنهم من وثقه، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي وهو تابعي جليل ثقة. نعم.
قال قلت لجابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام المتقدم،
الضبع أصيد هي؟
الضبع أصيد
هي؟
هي يعني ما معنى كلامي هذا؟ هل هي حلال أو حرام؟ لأنها إن كانت حلالا فهي صيد، وأما إذا كانت حراما حتى لو قتلتها فإنها ليست بصيد. نعم.
قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، وأبو داود الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه البخاري أيضا.
هذا الحديث رواه الخمسة، ورواه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي وغيرهم في جماعة وغيرهم، وهو حديث صحيح، حديث صحيح لا علة له. ما دلالته الفقهية؟ يدل هذا الحديث على جواز أكل الضبع، والضبع بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة وآخره عين مهملة، وهو دابة تشبه ماذا؟ تشبه الكلب والذئب مع شيء من الفروق. الكلب والذئب غالبا رأسه منتصب، أما هذا فيسير ورأسه إلى أسفل وظهره مقوس، وله في مؤخرته ذنب قصير أيضا يجعله بين قدميه، بخلاف الكلب فالكلب ذنبه معقوف من فوق، لذلك يقال في المثل أعقف من ذئب كلب، من ذنب كلب، أعقف من ذنب كلب، يعني إذا كان الإنسان متصلب متشدد ما في خير ولا يجيبون منها رجال شيء يقولون له هذه الكلمة أعقف من ذنب الكلب، يعني ما في فائدة معقوف. وأما الذئب فله ذنب يعني فيه طول قليلا ويكون نازلا إلى الأرض، وهو أخف من ذنب الثعلب، ألطف منه قليلا في السماكة والطول أيضا. على كل حال هذا هو الضبع، وهو معروف في البوادي وموجود حتى حول المدينة موجود، ويعدو ويفترس، لكنه في الغالب ما يعدو بنفسه، ولكنه قد يغلب الأسد أحيانا فيجتر فريسته، يهجم عليه ضبعان وثلاثة أو واحد ويقترب منه ويهرب، ثم يجتر فريسته ويهرب بها. لذلك يقولون إنه يعني إنه لئيم. لماذا؟ لأنه ما يعتمد على نفسه، ولكنه يأكل من صيود الآخرين ويأكل من الجير، وما يتركه مثلا الأسد أو النمر من الصيود وما شابه ذلك. وفي الحقيقة أنا إذا سمعت بأفعاله أو رأيتها يعني أقول هذا من أشد المفترسات، لأنه يعدو خلف الحمار أكرمكم الله فيهجم على مؤخرته حتى يعقره ويأكل منه وهو حي، يأكل منه حي وهو حي حتى يموت، ما عنده رحمة. تجتمع الضباع اثنان أو ثلاثة وتهجم على الفريسة وتأكل وتنهش منها وهي حية، بخلاف القتل اللطيف عند الأسد أو النمر أو اللبؤة، أولا يقتلون الذبيحة بالقبض على رقبتها، مجاري النفس ومجاري الدم، ويضغطون عليها حتى تموت، ثم بعد ذلك يأكلونها. أما هذا فيأكل منها وهي حية. هذا يدل على شدة، يعني العنف الشديد. يعني فهذا الطبع الذي هذا فعله، جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أكله. وهذا الحديث في الحقيقة فيه مسائل. المسألة الأولى يدل على تثبت التابعين في نقلهم للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى ابن أبي عمار يأتي إلى جابر فيسأله فيقول له الضبع أصيد هي؟ فيقول له نعم. فيقول آكلها؟ فيقول نعم. ثم يقول له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم. هل هذه الأسئلة أنه كان يشك في قول جابر؟ لكن ماذا أراد؟ الاحتياط والتثبت، الاحتياط والتثبت. وهذا المنهج لم يرتسمه في الأول التابعون، ولكنهم أخذوه عن الصحابة. الجدة لما جاءت تسأل أبا بكر رضي الله عنه ميراثها، قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا. فقام المغيرة بن شعبة فقال أشهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس. فقال له هل معك غيرك أو من يشهد لك؟ قال محمد بن مسلمة. فقام محمد بن مسلمة فشهد معه. هل كان هو يشك في قول المغيرة؟ لا، ما كان يشك في هذا، لكنه أراد الاحتياط والتثبت. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء إليه أيضا لما جاءه أبو سعيد الخدري، لما جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يسأله عن إيش، طرق عليه الباب ثلاثا فلم يأذن له فانصرف، ثم لحق به عمر فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له أنه ماذا يصنع؟ أن يرجع. فجاء أبو فقال والله لا أدعك حتى تأتيني، يعني بمعنى قولي من يثبت قولك. فجاء إلى حلقة فيها أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري فذكر لهم ذلك، فقال له أبي والله ما يكون معك إلا صار قوم. فقام أبو سعيد فشهد معه. هذا شعبة يسمع من عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فيقول شعبة أسألك بالله، يقول لعبد الله بن دينار، يقول أسألك بالله هل سمعته من عبد الله بن عمر؟ فيقول نعم. هذا كله من باب التثبت والاحتياط في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة ونقية، مفهوم؟ طيب، ثانيا من المسائل الواردة في هذا الباب وأختصر، أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في حكم أكل الضبع. فمنهم من قال بالجواز وهم الجمهور بناء على هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بالكراهة، ولعلهم مقصود هنا بالكراهة الكراهة التحريمية، لأن هذا هو القول الثالث في هذه المسألة، فكأنهما قولان. فذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم أكل الضبع. لماذا قالوا يحرم أكله؟ قالوا لأنه سبع يهجم ويفترس. ومنهم من قال له نار يعدو ويفترس بها، فجنسه كجنس سائر السباع من الأسود والفهود والكلاب وما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. ولكن قال أهل العلم إن الضبع ليس له ناب وليست له أسنان أصلا، ولكن له فكان قويان، عبارة كل فك واحد عن عبارة عن عظم واحد متصل، فأسنانه طبقة واحدة، ليس له سن ثم سن ثم سن، هذه رباعية وهذا ضرس وهذا ناب، ليس له هذا. قالوا أسنانه طبقة واحدة كحذوة الفرس، كحذوة الفرس إحداهما على إحداهما على الأخرى، فلذلك فكه من أقوى الفكوك. ويقولون إنه يأتي إلى النمر، والنمر يده من أقوى الأيدي وعنده فريسته، فإذا أراد النمر أن يضربه بيده قاضمها فاقتصها من قوة فكيه يقطعها، فلذلك يهابه النمر، إذا رآه قد قدم عليه يهرب ويترك له الفريسة التي تعب في اصطيادها، لأنه يخاف من فكيه، يخاف من فكيه. والحديث قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز أكله، في جواز أكله، وهذا هو القول الصحيح لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سوف يأتي معنا أنه حلال القنفذ، ويسأل عن القنفذ، القنفذ سوف يأتي أنه حلال. طيب، فإذا الضبع حلال، لماذا؟ لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أكله. وعامة الناس، وهذا مجرد، يقولون إن لحم الضبع يشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من السرطان، ومن يصاب بمثل هذا المرض نسأل الله العافية لنا ولكم ولإخواننا المسلمين، يحرصون على أكله إذا علموا بهذا. وأعرف أنا قصة رجل أصيب بالسرطان في كبده، وقالوا لأهله خذوه واجعلوه في البيت حتى يموت، ليس له دواء، فأرشد إلى أكل لحم الضبع فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إلى المستشفى يعني قالوا أين تعالجت؟ قال ما ذهبت ولا جئت، ولكني أكلت لحم الضبع فشفيت بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا مجرد. طيب، نعم. ليس له نام، وأصلا الضبع ليس له نام، صح يعدو ويفترس ويأكل اللحم ويصطاد، لكن ليس له نام. فاجتمع فيه أمران، أولا لا يدخل في القاعدة العامة في تحريم كل ذي ناب من السباع، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكله، أجاز أكله. ننتقل الحديث الذي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال،
عبد الله بن عباس، ابن عباس وعبد الله بن عباس الهاشمي وتقدم، نعم،
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة.
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، قتل، هل قال أكل؟ قال قتل، وهناك فرق بين القتل وبين
الأكل.
الأكل، طيب إذا نهيت أنت عن قتل شيء هل يجوز لك أن تأكله؟
ما يجوز،
فإذا كأنه قد نهى عن أكلها أيضا، وهذا واضح. تفضل.
أربع من الدواب،
أربع من الدواب أي التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يعني أربعة أصناف.
النملة،
النملة معروفة، تعرفون النمل؟ هذا الدود الصغير الذي يمشي على الأرض أو على جذوع الشجرة أو في الحيطان أو ما شابه ذلك، ويجتمع على الطعام أو على فتات الطعام، وله أنواع، منه الكبير ومنه الصغير ومنه الأسود ومنه الأحمر. طيب، الكبير يسمى بالسليماني، رأيت في بعض اللغة أن الكبير يسمى بالسليماني، وله غرائب وعجائب، وله مملكة عظيمة لها ترتيبها ولها تنظيمها. ومن العجائب التي رأيتها بنفسي أنه كان لها جحر عند مدخل البيت عندنا، ثم إن بعضها قام يقتل بعض الآخر، فكنت أراقبها في كل يوم، تتقاتل اثنتان فإحداهما تعض الأخرى مع الوسط، فلا تتركها حتى تقسمها إلى نصفين، حتى اجتمع شيء كثير على مدخل البيت في هذا المكان، وهذا كان المكان هذا ما يصله يعني شيء كثير من الهواء أو الأطفال أو ما شابه ذلك، فكنت أراقبها يمكن لمدة أسبوع حتى أفنى بعضها بعضا. وأهم شيء كنت أفكر فيه، ما هو السبب؟ لماذا صنع بعضهم للبعض الآخر حتى أفنى بعضهم بعضا؟ أبدا، كانت كومة لو جمعتها في يدي لاجتمعت حفنة ملء اليد، ما أدري ما هو السبب. هذا من عجائبها ولها تنظيمها الخاص، وذكرها في القرآن معروف. نعم.
والنحلة.
والنحلة، النحلة معروفة، وهي التي تصنع العسل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا لها تنظيمها الدقيق. نعم.
والهدهد.
والهدهد، الهدهد نوع من أنواع الطير، يكون ملون الريش وله ريشة على رأسه فيها عقفة يسيرة، معروف الهدهد معروف، وقصته أيضا مع سليمان في القرآن معروفة. ولحمه مر، لحمه مر، ونحن صغار ما نعرف الهدهد يجوز أكله أو لا يجوز أكله، فاصطدته مرة ما استطعت أن أكله، لحمه مر جدا فتركته. نعم.
والسرج.
والسرج، السرج بضم الصاد المهملة وآخره وبعدها راء المهملة ثم دال مهملة أيضا، وهو نوع من أنواع الطير ما أعرفه، لكنه يذكر في الحديث ويذكر في بعض الكتب الأخرى، لكن ما في الحقيقة اسمه المعاصر ما أعرفه. نعم.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو حاتم البستي.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح لا علة له. طيب، ما الدلالة الفقهية لهذا الحديث؟ يدل هذا الحديث على تحريم، لا بد أن نقول هذا، تحريم أكل الأصناف الأربعة المذكورة فيه، يدل هذا الحديث على تحريم أكلها، فيدل على تحريم أكل النمل، ويدل على تحريم أكل الصرد، ويدل على تحريم أكل النحل، ويدل على تحريم أكل الهدهد، ذكرنا الهدهد. على كل حال هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت في هذا الحديث يحرم أكلها، يحرم أكلها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أكل الهدهد والصرد والنحل. هذا الصرد. طيب، والله على كل حال الله أعلم، يعني نحتاج أن نقول فعلا أن هذا هو صرد بناء على يعني معلومات يعني تفيد أنه هو الطير الذي كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله. طيب، قلنا هذه الأنواع الأربعة فيها نوع متفق على تحريم أكله عند العلماء، وهو النمل. النمل لا يجوز أكله بالإجماع، يقول هنا يعني هذا أحد زملائكم، يقول الصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، أو هو أول طائر صام الله تعالى. طيب، على كل حال هذا الذي ذكر في بعض قواميس أهل اللغة، والله أعلم، أنا في الحقيقة ما أعرفه، قال طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، يصطاد العصافير، لكن هذا في الصورة التي عرضتموها رأسه صغير، رأسه صغير. أنا أذكر أني بحثت عن تحديد نوعه في يوم الماء، هذا في القاموس المحيط، رأسه ضخم ويأكل عصافير، والله أعلم ما هو. طيب، على كل حال متى ما عرفناه فإن وهو موجود اليوم لم ينقرض فإن أكله لا يجوز. طبعا النملة اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على عدم جواز أكلها بجميع أنواعها، وأما الأنواع الثلاثة الأخرى فقد اختلف العلماء في أكلها هل هو جائز أو ليس بجائز. والحجة في ذلك ما هو أيها الإخوة؟ الدليل، فالحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يناقضه، إلا أن بعض العلماء بعض الصحابة إلا أن بعض العلماء استدل بقول بعض الصحابة في جواز أكل النحلة إذا كانت داخل العسل، لأنه قد يصعب استخراجها منه وخاصة إذا كانت صغيرة، وأحيانا قد لا يصف العسل جيدا فيكون فيه شيء من النحل، فقال إذا كانت بهذه المثابة ولم يستطع الإنسان يتخلص منه فإن أكلها جائز، ولكن نحن نقول الضرورات تبيح المحظورات، فإذا ما ثبت مشقة انتزاعها من العسل وتخليص العسل منها أو أن أجزاءها تفرقت في العسل فإن إزالتها مما لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليه فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يستطيع أن يخرجها من العسل فيأكلها فإن هذا هو الأصل والذي ينبغي له أن يفعله. طيب، إذن الراجح في هذه الأنواع الأربعة هو تحريم الأكل، والقاعدة العامة المبنية على الأصول والأدلة الكلية في القرآن والسنة تدل على أن الضرورات تبيح المحظورات. طيب ننتقل الحديث الذي بعده حتى نختصر ونختصر الكلام وننتقل الحديث الذي بعده.
وعن مجاهد عن ابن عمر
قال مجاهد هو ابن جبر المكي وهو تابعي من ثقة. عن ابن عمر
عن قال نهى رسول الله
نعم
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة هي الدابة التي تأكل العجرة والجيفة وما شابه ذلك، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور كالدجاج والديكة. فإذا كانت جلالة ترعى النجاسات وتأكل منها فإنها تسمى جلالة، سواء كانت عنزا أو بقرة أو دجاجة أو ديك أو طير أو طاووس أو ديك حبشي أو ما شابه هذا. هذا كله إذا كان يرعى النجاسات ويأكلها فإن أكله فإنه يسمى جلالة من حيث اللغة والشريعة. وأعظم الجلالات ما هو؟ الخنزير. الخنزير أعظم جلالة على وجه الأرض وأكبر جلالة، وهو بخاصة من بين الحيوان يروث ثم يعود في روثه ويأكله. نعم صلوا. أصبح جلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل جلالة ونهى عن ألبانها. إذا كانت بقرة جلالة، لأن البقرة إذا لم تجد طعاما قد تعود على روثها وتأكله، وكذلك الماعز مثلا الأنثى من الماعز قد تكون جلالة ترعى النجاسة. لماذا ترعى النجاسة؟ لأنها ما تجد ما تأكله إلا هي، وجدتها في الطريق أو في زريبتها وما شابه ذلك فالتهمتها، فهي جلالة. وهذه الدواب إذا لم تجد شيئا تأكله تأكل كل شيء، أي شيء تأكل أي شيء، حتى إنه من الجوع. وقد رأيت أنا شيئا من هذا في إحدى البوادي في سنة ما، أن الظأن عادت على بعضها تأكل أصوافها من شدة الجوع، تأكل من أصواف بعضها البعض، تنهش من السوق وتأكل. ورأيت بعضها مثلا يأكل أوراق يأكل البلاستيك أكياس النفايات. وكم ذبيحة ذبحتها فوجدت في بطنها كيسا من البلاستيك في الكرش تلعت. وغالبا هذه تؤثر على صحتها، تهزل، يعني صاحب الماشية إذا رأى أن البهيمة قد هزلت وهزلت وليس فيها مرض ظاهر إذا ذبحها يجد في بطنها أكياسا من البلاستيك، لأنه لا يمكن أن يهضم ويسد على الشعيرات الدموية التي تمتص ويتلف المعدة وتضعف الذبيحة، ما يكون هناك دم كافي يصل إلى سائر البدن. على كل حال هذه الجلالة قد تكون من البقر أو الغنم، والبقر فيها حليب ولبن والماعز فيها حليب ولبن. فهي إذا كانت جلالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها ونهى عن ألبانها. نعم.
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا.
نعم هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والصواب أنه حديث حسن. وهذا الباب فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج أن نذكر شيئا كثيرا في ذلك اختصارا للوقت. طيب ما الدلالة الفقهية لهذا الحديث وهو حديث حسن كما سلف وثبت موصولا؟ يدل هذا الحديث على تحريم أمرين، الأول منهما تحريم أكل الجلالة، الثاني تحريم شرب ألبانها. نأتي إلى المسألة. المسألة في حكم أكل الجلالة، للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الذي عليه الجمهور من العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة إلا الإمام مالك ذهبوا إلى كراهية أكل الجلالة، والكراهية هنا كراهية تحريم. كراهية التحريم، ما الدليل؟ هذا الحديث وما جاء من شواهده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن أكل الجلالة مضر بالصحة والإضرار وإلحاق الضرر بالنفس لا يجوز شرعا للأدلة العامة في الكتاب والسنة. طيب، ولأنها مستخبثة، والأدلة العامة في الكتاب والسنة دلت أيضا على تحريم المستخبثات. وذهب إسحاق بن راهوية إلى أنه لا بأس بأكل لحوم الجلالة بعد غسلها غسلا جيدا، هكذا قال إسحاق، تغسل جيدا ثم تؤكل، يغسل اللحم. وهذا القول ليس عليه دليل، لكنه يرى أن الغسل، أن اللحم إذا غسل فإنه يذهب عنه ما يكره، ولكن إذا كان يذهب عن ظاهره فما بالنا بدواخله وما بني عليه. وهذه الحيوانات يتأثر طعم لحمها بما تأكل، يتأثر طعم لحمها بما تأكل، فليست الأداء البهيمة العام التي تأكل برسيم مثلا كالتي تعيش على شعير، بين لحميهما فرق في الطعم. وأذكر مرة أنه كان عندنا شيء من هذه الأغنام فرمي عليها شيء من مخلفات أو من فروع البصل، تعرفون البصل إذا نبت في الأرض تكون له سيقان خضر، فرمي عليه شيء منها، ثم أذكر أني ذبحت تيسا منها، فلما طبخناه في أول مرة طعمه لحمه طعم البصل، والله كأننا نأكل بصلا، فتركناه لأنه تغذى على إيش؟ تغذى على البصل، كيف الذي يتغذى على العذر، عذر الناس وعلى الأرواح ونحو من ذلك. ففي الحقيقة هذه الأغنام، هذه البهائم تتأثر بما تأكل. طيب، وذهب الحسن البصري والإمام مالك إلى أنه لا بأس بأكل لحوم الجلالة، وهذا فيه مخالفة للحديث، فيه مخالفة للحديث، والصواب في ذلك هو تحريم حتى يطهر هذا اللحم، حتى يطهر هذا اللحم. قال بعض أهل العلم البقرة إذا كانت جلالة تحبس 40 يوما ثم تذبح، والشاة تحبس 10 أيام، والدجاجة وما في نحوها تحبس 3 أيام. وأذكر عندما نذهب إلى بعض الدورات مثلا خارج البلاد فنشتري ذبيحة مباشرة ونذبحها مباشرة يكون طعمها ليس جيدا، لذلك مثلا قد نشتري وتطعم الماء والملح ومطعمات نظيفة لمدة مثلا 5 أيام أو 10 أيام ثم تذبح وتؤكل فيطيب لحمها، يطيب لحمها. على كل حال أكل الجلالة متى ما ثبت أن هذه البهيمة وهذه الدابة من الجلالات فإن أكلها غير جائز. طيب، الحديث الأخير بقي معنا دقيقتان فقط.
يعني معنى تحبس يعني تحفظ وتضع في مكان آخر
في زريبة وتطعم طعاما جيدا وتسقى ماء جيدا يطيب لحمها. نعم، الحديث الأخير.
وعن عيسى ابن نميلة الفزاري.
عيسى ابن أبي نميلة. نعم، الفزاري.
الفزاري.
نعم.
عن أبيه.
ضعيف. ضعيف في الحديث. عن أبيه وأبوه، وعيسى ابن نميلة مجهول وأبوه مجهول، أو أبوه مجهول مثله. نعم.
قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ.
القنفذ. قنفذ. قنفذ بضم القاف ويقال قنفذ. والمشهور هو الأول قنفذ. وهو دابة صغيرة لها شواك. إذا رأت الإنسان أدخلت رأسها في جوفها أو في جوفها من الخارج ثم انطوت فأصبحت كالكرة مثل رأس اللاقط، هذا كالكرة كلها أشواك تحملها كلها أشواك، معروف؟
لا.
وغالبا ما يسير يسير في الليل. وهذا أكله جائز على القول الصحيح من خلاف أهل العلم، وخالف فيه مالك والشافعي وابن أبي ليل، وخالف فيه الجمهور ذهبوا إلى أنه حرام، الجمهور ذهبوا إلى أنه حرام، وذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى إلى أنه حلال، وهو الصواب، وهو الصواب. والذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وهذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه، فيبقى على الأصل وهو التحليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.